إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة. مستمعي الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم ومعه في هندسة الصوت حسين أمين، يقدمان لكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر أدار عام 2002 أحر الأمنيات والتحيات، فأهلا بكم. بعد هذا الاستعراض السريع لمواد برامجنا للساعات الثلاث الأولى، تستمعون إلى أول نشرة مفصلة للأخبار العالمية يعدها ويقدمها اليوم فوزي عبد الأمير، ثم تلتقون مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شغلة اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. من عناوين الملف الموضوع العراقي، يتصدر جدول أعمال اجتماع نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية البريطاني وجه تحذيرا شديد اللهجة للقيادة العراقية. عشية المحادثات بينهما، كوفي أنان يؤكد أن عودة المفتشين إلى العراق والقرارات الدولية هي الأساس الذي ستبنى عليه المفاوضات، فيما صبر الحديث يحدد ثلاثة مبادئ هي رفع العقوبات وإلغاء مناطق الحظر الجوي وإنهاء ما يصفها بسرقة الأموال والثروات العراقية. عن المفاوضات بين بغداد والمنظمة الدولية، تستمعون إلى تقارير من واشنطن وباريس، فيما خبير لبناني يعلق لإذاعتنا على مدى فرص نجاح الحوار بين الطرفين. جلال طالباني يزور أنقرة ويجري محادثات مع المسؤولين الأتراك فيها. التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية يتهم حكومة بغداد بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان. وفي ملف اليوم محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد ملف العراق مباشرة، نقدم لكم عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية، عده سامي شورش وتشاركه التقديم ولاء صادق، وفي العرض تقارير صوتية من القاهرة والكويت وبيروت وعمان. بعد موجز من الأخبار العراقية نستهل به الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم، تلتقون مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الغنائي الموسيقي المنوع من أجوائنا العراقية، وهو من إعداد وتقديم خضير الشايع. في جولتنا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة، بينها مقابلة قصيرة مع قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني يتناول فيها احتمال قيام وفد كردي من الحزبين الرئيسين بزيارة الولايات المتحدة للتباحث في شأن الوضع في العراق. اياد الجيلاني يعرض لتصريحات ادلى بها مفتشان دوليان سابقان عن الاسلحة في العراق يدعوان الى اطاحة نظام الرئيس صدام حسين. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم عالم متحول، وفي حلقة اليوم عرض لتقارير عن مبادرة السلام في الشرق الأوسط التي أطلقها ولي العهد السعودي. البرنامج من إعداد وتقديم كامران قرداغي. في الساعة الثالثة تستمعون إلى تقارير من مراسلين في أربيل والسليمانية ودهوك، فيما يقدم شاكر الجبوري وناظم ياسين وميخائيل ألندرينكو عرضا لشؤون عراقية تناولتها صحف غربية. ونقدم لكم إعادة للحلقة الماضية من المجلة الثقافية التي يعدها ويقدمها محمد إبراهيم، وفيها مقابلة مع الشاعر العراقي مديان الموسوي ورسائل صوتية ترصد نشاطات فنية وثقافية، فضلا عن أخبار ومتابعات منوعة. وقتا طيبا أرجوه لكم مع مواد برامجنا، وأهلا بكم مرة أخرى مع إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي سادتي، طاب أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية، أستهلها بعناوين بعض الأخبار. رئيس الوزراء الفرنسي يصف سياسة شارون بالفشل. بكين تعتبر الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى سجل الصين في مجال حقوق الإنسان بأنها مليئة بالافتراءات. الطائرات الأمريكية تواصل قصفها لجبال كارديز شرق أفغانستان. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبا أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون قد فشلت، وأن شارون يتحمل بنفسه جزءا كبيرا من الأسباب التي أدت إلى اندلاع موجة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين. جوسبان صرح بذلك اليوم الثلاثاء لإذاعة فرانس إنتر، واصفا سياسة شارون بالفشل لأنها تسد منافذ الأمل ولا توفر الأمن للإسرائيليين، حسب ما ورد في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء. الوكالة أوضحت أيضا أن رئيس الوزراء الفرنسي دعا الولايات المتحدة إلى التدخل لترتيب الأوضاع ثانية في منطقة الشرق الأوسط، وإلى التعاون مع أوروبا في سبيل إقناع الفلسطينيين والإسرائيليين على البحث عن حلول سياسية للأزمة بين الطرفين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي تأتي في ظل استمرار العنف في المنطقة، وبعد 3 أيام من تبادل الهجمات التي خلفت 16 قتيلا فلسطينيا و21 قتيلا من إسرائيل. ردت بكين اليوم على الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين إلى سجل الصين في مجال حقوق الإنسان بالقول إنها مليئة بالافتراءات. صرح بذلك اليوم الناطق باسم الخارجية الصينية، مؤكدا رفض بلاده لما جاء في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية. وكالات الأنباء ذكرت أن تقرير الخارجية الأمريكية أشار إلى أن الصين كثفت خلال العام الماضي من عملياتها القمعية ضد بعض المجموعات الدينية. كما أشار التقرير أيضا إلى أن بكين استغلت موجة الحرب ضد الإرهاب لتبرير حملتها ضد الأقلية من الإيغور التي تطالب بالانفصال. وفي المقابل وصف الناطق باسم الخارجية الصينية التقرير بأنه ذريعة تستخدمها واشنطن للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وعلى صعيد ذي صلة، وافقت وزارة العدل الأوزبكية لأول مرة أن تمارس جماعة مستقلة لحقوق الإنسان نشاطها بشكل رسمي في أوزبكستان. وكالات الأنباء نقلت عن رئيس الجماعة ميخائيل أردزينوف إن موافقة السلطات على تسجيل المنظمة تأتي ثمرة لإصرار دام 10 سنوات، مشيرا إلى أن الضغط الدولي حث أيضا الحكومة الأوزبكية على اتخاذ قرارها بالموافقة. هذا وتجر الإشارة إلى أن الموافقة على نشاط المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان في أوزبكستان جاء في نفس اليوم الذي أصدرت فيه وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي الذي انتقد أوزبكستان لتقييدها الحريات المدنية في مجال الصحافة وممارسة الشعائر الدينية وحرية تنظيم التجمعات. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. أفادت وكالات الأنباء أن الطائرات الحربية الأمريكية واصلت قصفها ليلة أمس الاثنين لمناطق في شرق أفغانستان، حيث يعتقد أن مئات من أعضاء تنظيم القاعدة ومقاتلي حركة طالبان ما زالوا يختبئون في تلك المنطقة. هذا التطور يجيء بعد مرور يوم واحد على تكبد القوات الأمريكية خسائر تعتبر الأعلى منذ بدء الحملة العسكرية في أفغانستان، حيث قتل في العمليات التي تجري الآن في شرق أفغانستان 8 جنود أمريكيين على الأقل. الوكالات نقلت أيضا عن رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال تومي فرانكس أن نحو 40 أمريكيا جرحوا في المعارك الأخيرة ضمن العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم أناكوندا، التي تستهدف استئصال قوات طالبان والقاعدة من جبال كارديز في مقاطعة باكتيا شرق أفغانستان. على صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة الميدا دي سيلفيا اليوم الثلاثاء أن المنظمة الدولية أرسلت مساعدات عاجلة إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب يوم الأحد الماضي قرية دهاني زوار الأفغانية. الناطق أوضح أيضا أن الأمم المتحدة أرسلت أجهزة لمساعدة فرق الإنقاذ على إزالة آثار الزلزال الذي حصد لحد الآن أرواح 70 شخصا. أفادت وكالات الأنباء أن حريقا صغيرا شب اليوم الثلاثاء في محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي، حيث تجرى محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبدان ميلوشوفيتش بتهم ارتكاب جرائم حرب. وكالات الأنباء أفادت أيضا نقلا عن المتحدث باسم المطافئ الهولندية فريد ليك أن الحريق كان صغيرا ولم تقع أي إصابات من جرائه. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
سيداتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية حظيت باهتمام تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. وفي ملف اليوم نقف عند هذه العناوين. الموضوع العراقي يتصدر جدول أعمال اجتماع نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني، ووزير الخارجية البريطاني يوجه تحذيرا شديد اللهجة للقيادة العراقية. عشية المحادثات بينهما أمان يؤكد أن عودة المفتشين عن الأسلحة والقرارات الدولية هي الأساس الذي ستبنى عليه المفاوضات، فيما الحديث يحدد 3 مبادئ هي رفع العقوبات وإلغاء مناطق الحظر الجوي وإنهاء ما يصفه بسرقة الأموال والثروات العراقية. وتستمعون عن الحوار بين بغداد والمنظمة الدولية إلى تقارير من واشنطن وباريس، فيما خبير لبناني يعلق لإذاعتنا على مدى فرص نجاح الحوار بين الطرفين. زعيم كردي عراقي يبدأ في أنقرة محادثات مع المسؤولين الأتراك. التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية يتهم الحكومة العراقية بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان. وفي الملف الذي أعده ويقدمه اليوم محمد إبراهيم، محاور وموضوعات أخرى فضلا عن رسائل صوتية ذات صلة.
التقرير الاقتصادي عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي تقارير مقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله يوم أمس الاثنين إن العراق سيتصدر جدول أعمال اجتماع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في لندن الأسبوع المقبل. وكان بلير أعلن يوم الأحد أنه سيتوجه قريبا إلى واشنطن ليبحث مع الرئيس جورج دبليو بوش خطر امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل، مما يعزز التوقعات باحتمال شن عمل عسكري ضد بغداد. وأضاف المصدر أن الاجتماع سيعقد الشهر المقبل. وقد عزز وزير الخارجية البريطاني جاك سترو موقف بلير المتشدد من بغداد، فكتب يقول في مقال في صحيفة تايمز يوم الثلاثاء إن الخطر القادم من العراق لا ينحسر. وحذر سترو الرئيس العراقي صدام حسين مما وصفها بعواقب رفضه السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى العراق للإشراف على برنامج نزع أسلحة الدمار الشامل. الوزير البريطاني قال إن التهديد الناجم عن العراق لا يخف، وصدام حسين هو الوحيد بين طغاة العالم الذي يملك القدرة على استخدام أسلحة للدمار الشامل. وتابع الوزير سترو قائلا: لا يمكننا أن نسمح لصدام أن يشهر باستمرار سلاحا على شعبه وجيرانه والعالم بأسره. وأضاف أن جهودا دبلوماسية مكثفة ستتواصل، معربا عن أمله في أنها ستسمح بالتوصل إلى الهدف القاضي بإزالة الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية على البشرية. ولكن في حال رفض صدام حسين السماح للمفتشين الدوليين بمراقبة برنامجه للتسلح، فعليه عندئذ أن يتحمل العواقب بحسب وزير الخارجية البريطاني. ويزور تشيني الشرق الأوسط هذا الشهر في رحلة ستشمل 11 دولة هدفها توضيح نوايا الولايات المتحدة والاستماع للآراء الموجودة على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بالعراق. وكان بوش وصف إيران والعراق وكوريا الشمالية بأنها محور للشر. بلير الموجود في أستراليا لحضور اجتماع لرؤساء حكومات الكومنولث البريطاني أوضح أنه لم يتخذ حتى الآن قرار عن كيفية التعامل في موضوع العراق، ولكنه حذر من التهديد الذي يشكله العراق. وتابع قائلا: نعرف أنهم يحاولون تجميع أسلحة الدمار الشامل تلك، ونعرف أن الرئيس العراقي صدام حسين مستعد لاستخدامها لأنه استخدمها ضد شعبه. يذكر أن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة غادروا العراق في شهر كانون الأول من عام 98 و900 و1000 عشية هجمات جوية مشتركة شنتها بريطانيا وأمريكا متهمتين حكومة صدام حسين بعرقلة عملهم. ومنذ ذلك الحين رفض العراق عودة المفتشين. ذكر تقرير أوردته وكالة أسوشيتد بريس من واشنطن أن الرئيس المصري حسني مبارك الذي يزور الولايات المتحدة حاليا يتشاور مع المسؤولين الأمريكيين في شأن العراق، ويبذل مساع حثيثة من أجل إقناع الإدارة الأمريكية بعدم ضربه في إطار الحرب الدولية التي تقودها ضد الإرهاب. مبارك بحسب تقرير الوكالة نقل لإدارة الرئيس بوش رسالة مفادها أنه يؤيد بشكل عام الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، لكنه يعتقد أن أي هجوم على العراق ينتج عنه خسائر بين المدنيين يمكن أن يضر بالتحالف الدولي، كما أنه سيهز صورة الولايات المتحدة بين العديد من العرب. وتعد مصر من بين الدول العربية التي تبذل جهودا من أجل إقناع الولايات المتحدة بصرف النظر عن مهاجمة بغداد. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن قضية عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إلى العراق ستكون على قمة أجندة الاجتماع الذي سيعقده يوم الخميس الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي. أنان قال للصحفيين في نيويورك إن التفتيش عن الأسلحة وتطبيق القرارات الدولية ستشكل أرضية للمحادثات. يشار إلى أن بغداد ترفض عودة المفتشين الدوليين الذين طردتهم أواخر عام 98. وعلى صعيد ذي صلة، نقلت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف قوله لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إن بلاده تؤيد القرارات الدولية عن العراق وتمارس ضغطا على الرئيس صدام حسين كي يسمح بعودة المفتشين الدوليين إلى بلاده. ورأى الوزير الروسي أن واشنطن حينما تعلن رغبتها في تغيير نظام الحكم في العراق فإن الأمور تزداد صعوبة وتعقيدا، لافتا إلى أن موسكو لا تؤيد استخدام القوة، كما أن الأمم المتحدة لا تملك صلاحية ذلك. يشار إلى أن وزير الخارجية العراقي سيصل اليوم إلى الولايات المتحدة على رأس وفد من بلاده لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة ينتظر أن تبدأ يوم الخميس. الوزير العراقي أعرب قبيل مغادرته بغداد عن أمله في أن يجري محادثات جدية مع المنظمة الدولية التي عليها أن تراعي الحقوق المشروعة لبلاده، وأوضح الحديث أن الوفد العراقي سيشدد على ضرورة وقف ما وصفها بالاعتداءات اليومية على العراق ووضع نهاية لسرقة أمواله وثرواته وضمان رفع العقوبات الاقتصادية. الوكالة الألمانية نقلت عن السفير العراقي لدى المنظمة الدولية قوله أمس إن المحادثات المرتقبة بين بغداد والأمم المتحدة ربما تثمر اتفاقا على عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إلى العراق في حال ضمان بغداد أنهم لا يرتكبوا أعمالا تجسسية. وفي مقال افتتاحي نشرته أمس صحيفة بابل العراقية التي يملكها النجل الأكبر للرئيس العراقي، جاء أن العراق قد يعيد النظر في موقفه الخاص بمنع عودة المفتشين إذا أظهرت الأمم المتحدة عزمها على رفع العقوبات الاقتصادية عبر تعيين سقف زمني لأعمال التفتيش عن الأسلحة. الصحيفة قالت إن مطالب العراق واضحة ومحددة وغير قابلة للتغيير، وهي رفع العقوبات ووقف الاعتداءات في منطقتي حضر الطيران ووضع حد لسرقة أموال وثروات العراق. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه التطورات، كما تابع لقاءات الرئيس حسني مبارك، ووافانا بالتقرير التالي.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أمس الاثنين أن موضوع عودة المفتشين الدوليين للعراق سيكون على قمة أولوياته عندما يلتقي مع الوزير العراقي ناجي صبري يوم الخميس القادم الموافق 7 آذار، وأضاف أنه يستبعد أن تشن الولايات المتحدة هجوما عسكريا ضد العراق قريبا. كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة:
أعتقد أنني سأبحث مع الوفد العراقي ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والسماح بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق. هذه هي القضايا الأساسية التي سأبحثها مع العراقيين. أما بخصوص نوايا الولايات المتحدة فأنا لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن واشنطن، ولكنني لا أرى أدلة أو مؤشرات تفيد بأن هجوما أمريكيا محتملا ضد العراق قد يحدث الآن، لذلك أفضل عدم التعليق.
وعندما سأله الصحفيون عن توقعاته إن كان العراق سيقبل عودة المفتشين الدوليين أجاب كوفي عنان:
سنعرف الموقف العراقي بعد يومين عندما تبدأ المفاوضات في 7 آذار الجاري، فأرجو أن نتحلى بالصبر وفي 7 من الشهر الجاري سنعرف الموقف العراقي.
ويذكر أن هانس بليكس رئيس لجنة أنموفيك المسؤولة عن التأكد والتحقق من تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية سوف يشارك في 7 آذار، وقد أصر الأمين العام كوفي عنان على ذلك كمؤشر لمدى اهتمامه بعودة المفتشين الدوليين للعراق. ويذكر أن ذلك الاجتماع سيكون أول اجتماع يعقده هانز بليك مع مسؤول عراقي منذ أن تقلد منصبه منذ حوالي سنتين. وفي واشنطن التقى الرئيس المصري حسني مبارك مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول. ورغم أن المحادثات ركزت على مسيرة السلام ومبادرة الرئيس مبارك لعقد اجتماع قمة بين شيرون وعرفات في القاهرة، إلا أن الرئيس المصري ناشد كولين باول وإدارة الرئيس بوش توخي الحذر وصرف النظر عن مهاجمة العراق. هذا ويلتقي الرئيس المصري اليوم الثلاثاء مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد، ثم مع الرئيس جورج بوش. ومن المتوقع أن يكون الشأن العراقي على قمة أولويات الطرفين. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
هذا وقد عبرت مصادر في وزارة الخارجية الفرنسية عن ارتياحها لاستئناف المحادثات بين العراق والأمم المتحدة، ورأت أن الحوار يعد خطوة باتجاه عودة المفتشين الدوليين، لافتة إلى أن الخيار العسكري يضر جميع الأطراف. شاكر الجبوري من باريس.
يعتقد الفرنسيون بأن قبول العراق وفي هذا الوقت بالذات فتح حوار مباشر مع الأمم المتحدة على مستوى رفيع يحمل في طياته الرغبة في إنهاء أزمة عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي تخفيف حدة التوتر العسكري في المنطقة الذي أحدثته خيارات الإدارة الأمريكية بتوسيع جبهة الحرب إلى خارج أفغانستان. وعرفت إذاعة العراق الحر من المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو بأن باريس تساند وبقوة توجهات الأمين العام للأمم المتحدة في إيصال رسالة واضحة إلى العراق، العنوان الرئيسي فيها على العراق الإيفاء بكامل التزاماته الدولية على حد قول ريفازو، والذي يشدد على ضرورة تقديم بغداد كافة التسهيلات التي تمكن فرق التفتيش الدولية من إنجاز مهامها الخاصة بمراقبة برنامج التسلح العراقي وبدون شروط مسبقة، حيث لا يوجد بديلا عن هذا الأمر أمام هذا البلد إن هو أراد فتح صفحة جديدة من علاقاته الدولية، حسب رأي المسؤول الفرنسي الذي يجدد مطالبة باريس بوضع نهاية سريعة وإيجابية لجدد الدائر حول عودة فرق التفتيش. ويضيف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، هناك مؤشرات في وجود رغبة عراقية للحوار الجاد مع الأمم المتحدة، بدليل أن مسؤولين عراقيين كبار سيذهبون إلى نيويورك، ونحن لا نستطيع تحديد مدى المرونة في الموقف العراقي، لذلك ننتظر السابع من الشهر الجاري لزيادة التعمق في توضيح الصورة، علما بأن موقفنا يؤكد فرانسوا ريفاتو على حاله من مسألة عودة المراقبين والخيار العسكري أيضا. ورغم أن ريفازو لا يفضل الدخول في تفاصيل مواقف واشنطن ولندن من مسألة الخيار العسكري ضد العراق، فإنه في الوقت ذاته يقدم نصيحة ثمينة لنظام الرئيس العراقي صدام حسين بقوله أن أحسن وسيلة لمعالجة المشكلة بعمق تتمثل في قبول العراق عودة فرق التفتيش ومنحها حرية كاملة لإنجاز مهامها وفق ما هو متفق عليه داخل مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى مناقشات تشرين الثاني الماضي التي تم بموجبها تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، وطلب من العراق وفق تصورات فرنسية طبعا التعاون مع الأمم المتحدة على أساس أولويات جديدة لفرق التفتيش وآلية تحرك ميدانية واضحة ومحددة بأهداف واضحة وفترة زمنية متفق عليها. وفي السياق ذاته قال الخبير الاستراتيجي الفرنسي بول ماري دولاغورس للإذاعة أن الفرنسيين يعرفون بوجود مخطط أمريكي لضرب العراق، لذلك يجهدون أنفسهم للحيلولة دون تحقيق ذلك، وهي مهمة شبه مستحيلة في حال استمر العراق في رفضه التعاون مع الأمم المتحدة على حد قوله، مشيرا إلى أن عودة فرق التفتيش قد تؤخر العمل العسكري لكنها لا تلغيه نهائيا بانتظار المفاجآت الميدانية التي هي ستحدد مدى قدرة العراق على المطاولة وجدية فرق التفتيش وحياديتها أيضا، لأن التجارب الماضية أثبتت في أحيان كثيرة العكس تماما على حد قول هذا الاستراتيجي الفرنسي الذي يرى بأن العمل العسكري ضد العراق سيغير كثيرا من التحالفات في المنطقة في ظل الاحتقان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة عريس.
وفي بيروت رأى صحفي لبناني أن الحوار الذي سيجريه أنان والحديثي هو حوار محكوم بالبعد السياسي في الخلاف بين بغداد وواشنطن التي قال إنها تملك مفاتيح القرار في الشأن العراقي. مزيد من التفصيلات من علي الرماحي.
مع اقتراب موعدها تتوالى اسئلة المراقبين للشأن العراقي حول النتيجة المتوقعة للمفاوضات التي يفترض ان تبدأ بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي والامين العام للامم المتحدة كوفي انان في السابع من الشهر الجاري. ومقابل الأسئلة المتوالية تتباين التحليلات والتوقعات حول الموقف الذي سيتخذه العراق، وهل سيوافق في النهاية على عودة المفتشين أم أنه يريد المماطلة لتأجيل الضربة كما يرى بعض المحللين. وفي حين يرى أستاذ القانون الدولي والباحث الاستراتيجي اللبناني الدكتور شفيق المصري أن العراق سيوافق في النهاية وأنه يهدف إلى كسب المزيد من الثمن والنقاط من خلال المفاوضات مع الأمم المتحدة، يرى المحلل السياسي في صحيفة النهار علي حمادة أن العراق ربما لن يوافق على عودة المفتشين، ويقول حمادة أن العراق يدرك أن قرارا بضربه قد اتخذ وأن التنفيذ ينتظر الظروف الملائمة فقط، وهو ما دعا الحكومة العراقية إلى إبداء بعض المرونة واللين في مواقفها. لكن هذا يقول حمادة لا يعني أن العراق سيقبل بعودة المفتشين، لأن العودة لن تكون نهاية لأزمة النظام.
هناك احساس عراقي بالخطر الداهم، احساس من الرئيس صدام حسين بان هناك خطرا داهما وبان هناك قرارا كبيرا اتخذ من حيث المبدا وانه يحتاج فقط الى الظروف الموضوعيه التي تؤمن حصوله. اي ضربه العراق ضربه قد تكون قاضيه على النظام، ولذلك نحس بان ثمه مرونه عراقية في التعاطي مع الأمم المتحدة، ثمة أخذ ورد، ثمة لا ننسى بأن العراق قد استقبل وفدا من مفتشين حياديين غير رسميين جاءوا إلى العراق قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بشأن الأسلحة المحظورة. هناك ثمة مرونة نظرا للخطر الداهم. الآن هذا لا يعني بأن العراق سوف يقبل بتنفيذ القرار 1284 أو بعودة المفتشين لسبب واحد وبسيط، لأن هذا يمكن أن يغير المعادلة العراقية الداخلية، ويمكن أن يؤدي إلى ضرب الأسس الإيديولوجية التي يتحرك ضمنها النظام العراقي.
طيب بالمقابل إذا رفض العراق تطبيق القرار وبالتالي رفض عودة المفتشين، يعني هذا أنه سيقدم مبررا واضحا وحتى يحول دون مساندة بعض الدول الصديقة له في موقفه، يؤدي مبرر لضربة أمريكية.
نعم، العراق المجتمع الدولي والدول العربية تطلب من العراق، تطالب العراق دائما بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة باجتياح الكويت عام 1990، إلا أن الموقف العراقي ذهب بعيدا في رفض عودة المفتشين، وفي اعتبار أن المفتشين قد أنهوا مهمتهم في العراق من دون أن يجدوا شيئا.
ويؤكد المحلل السياسي علي حمادة أن مسألة عودة المفتشين سياسية وليست مشكلة تقنية، وهي ليست عند الأمم المتحدة بل تتصل برغبة دولية وتحديدا عند بريطانيا والولايات المتحدة بتغيير النظام في العراق، وتحت هذا العنوان تندرج السياسات والخطوات الأخرى.
الآن المسألة هي مسألة سياسية أكثر مما هي تقنية، والمسألة ليست عند الأمم المتحدة، إنها مسألة تتصل برغبة أو إرادة دولية وتحديدا لدى الولايات المتحدة وبريطانيا في قلب نظام الحكم القائم، ويندرج في هذا الإطار كل السياسات والمواقف التي تتخذها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
هل سيقبل العراق بعودة المفتشين أم لن يقبل؟ وهل أن العودة ستنزع فتيل الحرب المقرعة طبولها الآن أم لا؟ كلها أسئلة برسم الأسابيع القادمة التي ينتظر أن تقدم الإجابة عليها. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
في أنقرة بدأ زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني محادثات مع المسؤولين الأتراك تتعلق بالوضع في العراق والمنطقة، فضلا عن العلاقات الثنائية بين السلطة المحلية الكردية في السليمانية والسلطات التركية. يشار إلى أن تركيا تتخذ موقفا متحفظا من ضرب العراق بسبب مخاوفها من أن يستغل الكرد العراقيون الظروف الأمنية التي قد يخلقها الهجوم في إعلان دولة كردية في شمال العراق. سعادة أوروج مراسلتنا في أنقرة تابعت الزيارة ووافتنا عنها بالتقرير التالي.
قال مسؤولون أتراك أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني يعارض توجيه ضربة أمريكية إلى العراق. وأضاف المسؤولون إثر محادثات مع طالباني الذي يزور أنقرة حاليا، أضافوا أن الزعيم الكردي أكد ضرورة إطلاع الكرد على أي خطوات تجاه العراق، مشيرا إلى أنهم أي الكرد يعتبرون أنفسهم عراقيين أولا ثم كردا عراقيين. وكان طالباني التقى اليوم الثلاثاء نائب وزير الخارجية التركي أوغر زيال، ومن المقرر أن يستقبله أيضا نائب رئيس الوزراء مسعود يلماز. إلى ذلك صرح طالباني بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتفق معه في أن الكرد العراقيين يعتبرون أنفسهم عراقيين أولا، وزاد أن الأتراك يجب أن يتخلوا عن مخاوفهم من احتمال تقسيم العراق. وأعرب طالباني عن اعتقاده بأن أنقرة ستغير موقفها بعد الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها إلى تركيا خلال الشهر الجاري نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، وتابع أن الكرد العراقيين لا يسعون إلى تقسيم العراق أو إلى إقامة دولة كردية مستقلة، وقال إن الكرد لا يفهمون لماذا تشعر تركيا بقلق في هذا الشأن. وردا على سؤال في شأن حزب العمال الكردستاني أعرب طالباني عن اعتقاده بأن إصدار عفو تركي سيحمل مقاتلي هذا الحزب الموجودين في شمال العراق، سيحملهم على إلقاء أسلحتهم والاستسلام للسلطات التركية.
أجرت قوات أمريكية وألمانية مزودة بأقنعة للوقاية من الغازات تدريبات على أعمال الحرب النووية والبيولوجية والكيماوية في صحراء الكويت يوم أمس الاثنين وسط تكهنات بهجوم أمريكي محتمل ضد العراق. وفي أول تدريبات عسكرية لألمانيا في الخليج اقتحمت عربات عسكرية ألمانية من طراز فوكس مزودة بمعدات لرصد الكيماويات سجنا مهجورا للنساء من بقايا حرب الخليج بالقرب من معسكر الدوحة تستخدمه القوات الأمريكية لتخزين معداتها. وقال ضابط ألماني إننا نتدرب مع الجنود الأمريكيين على مواجهة هجوم إرهابي ولدينا الفرصة لمساعدة الدول التي تطلب منا العون على حد تعبيره. ولم تشارك القوات الكويتية في التدريبات ولكن ضباطا كويتيين كانوا حاضرين كمراقبين. وتتدرب بعض تلك القوات في مناطق صحراوية قريبة من الحدود العراقية. وتتألف وحدة الحرب الكيماوية الألمانية من 250 رجلا وترابط في الكويت منذ 3 أسابيع، وقد شارك 60 من أفرادها في تدريبات أمس الاثنين. وقد صرح مسؤول عسكري أمريكي أن من المقرر أن تشارك قوات تشيكية في تدريبات مماثلة في الكويت في وقت لاحق من الشهر الجاري. من ناحيته نفى وزير الدفاع الكويتي وجود أي صلة بين المناورات الحالية وبين الجهود الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية للعراق. التفصيلات من مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
نفت الكويت مجددا أي صلة بين المناورات التي يجريها الجيش الكويتي مع جيوش صديقة وخاصة ما يتعلق منها بالتدريب على التعامل مع الحرب الكيميائية وما يروج عن احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق. وأكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح أن لا أحد يعرف إن كانت هناك ضربة ستوجه للعراق أم لا، وقال الوزير الكويتي إن الحديث الآن عن ضربة عسكرية ضد العراق إنما يأتي في إطار محاولات النظام العراقي تلميع نفسه لا أكثر ولا أقل وللإساءة للكويت حسب تعبيره. كما أكد وزير الدفاع الكويتي أن الكويت في حالة حذر دائم تجاه النوايا العراقية، مشيرا إلى أن المناورات للجيش الكويتي تسير وفق خطة تتواكب وحجم الجيش وإمكاناته وبهدف حماية أمن الكويت من أي عدوان متوقع. وعبر الشيخ جابر مبارك الصباح عن قلق الكويت الدائم من النوايا العدوانية لجار الشمال، وقال إن الكويت مهتمة حاليا بالتدريبات الجارية على الحدود الشمالية مع قوات أمريكية وألمانية على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية لتوفير أكبر قدرة ردع ممكنة للجيش الكويتي. وقد نفذت قوات أمريكية وألمانية يوم أمس تدريبا مشتركا في معسكر القوات الأمريكية في منطقة الدوحة في شمالي الكويت بالقرب من الحدود العراقية، وذلك كعرض مصغر للتدريبات الأمريكية الألمانية الكويتية المشتركة التي تجرى منذ 3 أسابيع وتختتم الأسبوع المقبل للتصدي لهجوم وهمي بأسلحة الدمار الشامل يقوم به إرهابيون. ونفى قائد القوات الألمانية المشاركة الليفتانت كولونيل أندريس بدنارزك أي علاقة للتدريب بضرب العراق، وأكد أن العسكريين الألمان الذين يبلغ عددهم 250 عسكريا لن يتجاوزوا المهمة التي أرسلوا من أجلها. محمد ناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في واشنطن أشار التقرير السنوي الجديد لحقوق الإنسان الذي تصدره كل عام وزارة الخارجية الأمريكية، أشار إلى أن الحكومة العراقية واصلت تحمل المسؤولية عن اختفاء وقتل وتعذيب الأفراد المشتبه أو الذين لهم صلة بالمشتبه في ارتكابهم جرائم اقتصادية أو هروبهم من الجيش أو غيرها من ممارسات. وأشار التقرير أيضا إلى أن أجهزة الأمن العراقية مارست التعذيب بشكل منتظم وبمختلف الوسائل، ومنها الضرب والاغتصاب وغيرها من انتهاكات الاعتقال. ورأى التقرير أن ظروف السجن سيئة للغاية وكثيرا ما تهدد حياة المحبوسين. ولفت تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الحكومة العراقية في بغداد شنت حملات تنظيف السجون من النزلاء من خلال إعدامهم بهدف التخفيف من الكثافة العالية للمسجونين فيها. أما الآن سيدتي سادتي فأترككم مع عرض لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده سامي شورش وتشاركه التقديم ولا الصادق.
مستمعين الأعزاء، تابعت الصحف العربية اهتمامها بالشأن العراقي خصوصا لجهة التكهنات الجارية بتعرض العراق إلى ضربات عسكرية أمريكية على خلفية أزمة المفتشين الدوليين بين بغداد والأمم المتحدة. لكن قبل أن نعرض لتفاصيل التقارير الخبرية والتحليلات والآراء السياسية التي تناولتها هذه الصحف في أعدادها الصادرة اليوم، نقرأ لكم صحبة الزميلة ولاء صادق مجموعة من العناوين العراقية التي أبرزتها الصحف العربية.
الشرق الإماراتية: مناورات عسكرية أمريكية ألمانية في الكويت تحسبا لهجوم كيميائي قد يقوم به العراق.
القدس العربي اللندنية: العراق يتوقع بدء الهجوم الأمريكي في أيار ويلمح إلى عودة المفتشين مقابل جدول زمني لرفع الحصار.
الزمان اللندنية: الاستخبارات الروسية تتوقع الضربة في أيلول المقبل.
الحياة اللندنية، الإمارات تجدد معارضتها ضرب العراق.
الخليج الإماراتية، ليبرمان يمهد لعدوان على العراق من دون إبلاغ الكونغرس.
صحيفة القدس العربي اللندنية قالت إن بغداد تتوقع بدء الهجوم الأمريكي في أيار المقبل. أما صحيفة الخليج الإماراتية فإنها لفتت إلى تأكيد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف ليبرمان أنه لا يعارض شن الهجوم على العراق من دون أن يقوم الرئيس جورج دبليو بوش بإبلاغ الكونغرس الأمريكي. على صعيد ذي صلة، ذكرت صحيفة الشرق الإماراتية أن الأراضي الكويتية المتاخمة للحدود مع العراق شهدت أمس الاثنين مناورات عسكرية أمريكية ألمانية مشتركة بحضور عسكريين كويتيين. صحيفة الحياة اللندنية أشارت إلى تلميحات عراقية إلى احتمال عودة المفتشين في الوقت الذي استبعد فيه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تعرض العراق إلى هجوم أمريكي وشيك. في التقرير ذاته نقلت الحياة عن مصادر في المعارضة العراقية لم تذكر أسماءها أن رئيس حركة الوفاق الوطني أياد علاوي يسعى بالتنسيق مع واشنطن إلى عقد اجتماع موسع لكل أطياف المعارضة العراقية في أوروبا الشهر المقبل، يكون مماثلا للمؤتمر الأفغاني الذي استضافته بون. ورأت الصحيفة أن هذا التطور يأتي بعد ظهور مؤشرات إلى تراجع عدد المهتمين بالمشاركة في اجتماع للضباط العراقيين السابقين في واشنطن، إذ رجحت المصادر ذاتها عدم مشاركة رئيس الأركان العراقي السابق الفريق نزار الخزرجي والمدير السابق للاستخبارات العراقية اللواء وفيق السامرائي بسبب وجود اعتقاد بأن هدف الاجتماع هو مناقشة الوضع العراقي من دون وجود أفق سياسي له، على حد تعبير الصحيفة. إلى ذلك نقلت الحياة عن المصادر أن وفدا أمريكيا يضم سياسيين ومسؤولين في CIA التقى الخزرجي في مكان إقامته قرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى بقية محطات جولتنا نتوقف مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي الذي يعرض لنا العناوين العراقية التي أبرزتها صحف لبنانية صادرة اليوم.
صحيفة السفير نشرت دراسة مطولة للسياسي العراقي مهدي الحافظ حول مستقبل العراق. جاء في جانب من الدراسة أن المشكلة العراقية تلتهب من جديد باعتبارها مشكلة دولية مؤجلة الحل، وتمثل أمريكا الطرف الأساسي الخارجي المعني بكل تفاصيلها منذ نشوئها، لذا فإنها، يقول الحافظ، تندرج على أجندة السياسة الأمريكية الجديدة، ويجري التعامل معها ضمن الاعتبارات والتوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية ونزعتها العسكرية والمغامرة من ناحية، وبالارتباط مع تطور العلاقات الأمريكية مع الحكم العراقي الراهن والتي شهدت انعطافا وتقلبات متباينة الطبيعة لا يجمعها جامع مع المصالح الحقيقية للشعب العراقي. علي الرماحي، بيروت.
صحيفة الزمان التي تصدر في لندن قالت إن دولة الإمارات العربية جددت معارضتها توجيه أي ضربة عسكرية إلى العراق. وفي هذا الإطار نقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أن هناك خيارات كثيرة لتفادي ضرب العراق، داعيا الدول العربية إلى اتخاذ موقف واضح ومحدد من التهديدات الموجهة إلى بغداد. إلى ذلك تساءل المسؤول الإماراتي البارز، هل من مصلحة الأمن القومي العربي إنهاء العراق؟ مضيفا أن العرب مسؤولون الآن عما يحدث للعراقيين. على الصعيد العراقي الإماراتي أيضا، ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن رجل الأعمال الإماراتي محمد عمير بن يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة بن عمير قدم لصدام حسين سيفا مصنوعا من الذهب ومرصعا بالماسي واللؤلؤ الطبيعي.
مستمعين الأعزاء، قبل أن ننتقل إلى عرض عدد من مقالات الرأي نشرتها صحيفتان عربيتان، هذا مراسلنا في عمان حازم بيضين يعرض لأهم ما نشرته صحف أردنية صادرة اليوم عن العراق.
أبرزت الصحف الأردنية اليوم نبأ صدور بغداد بعودة مشروطة للمفتشين الدوليين إلى العراق. وقالت الرأي: بغداد تعلن احتمال الموافقة على عودة المفتشين. وقالت العرب اليوم أن بغداد ترى قولا آخر بشأن مفتشي الأسلحة. وقالت الدستور أن بغداد تعلن أن عودة المفتشين واردة لضمان عدم قيامهم بالتجسس، بينما قالت الأسواق قبول عراقي مشروط بعودة المفتشين. وفي صحيفة الرأي يقول سمير حداثنا أن قمة بيروت يمكن أن تنجح لو أنها بدأت بتناول ملف الخلاف بين العراق والكويت بموضوعية وبرؤية الأخ الكبير الذي يحاول أن يقرب بين شقيقين كانا قد اختلفا ولم يعد عمليا بخلافاتهما على الأرض ما يبرر القطيعة وكل هذا الحجم من العداء فيما بينهما، بل وأن تناول هذا الملف بالموضوعية والالتزام اللازم إنما يسحب البساطة من تحت أقدام من يحاولون إيقاع المزيد من الأذى على الأمة وأقطارها. وفي العرب اليوم يكتب مصطفى بكري من مصر فيقول: لنفترض أن بوش دمر العراق عن آخره وأسقط نظام حكمه واجتاح أراضيه من الشمال إلى الجنوب، فهل يحل ذلك مشكلة ما يسمى بالأسرى الكويتيين فتهدأ الكويت الشقيقة وينتهي الخلاف وتنعقد القمة العربية في أمان؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة عربية تصدر في العاصمة البريطانية وأخرى خليجية تصدر في الإمارات نشرتا ثلاث مقالات رأي تميز جميعها بالتعاطف مع الموقف العراقي. لكن قبل أن نعرض لأهم الأفكار الواردة في هذه المقالات، نستمع فيما يلي إلى مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وهو يعرض لعدد من مقالات الرأي والتعليقات التي نشرتها صحف مصرية حول الشأن العراقي.
واصلت صحف القاهرة اهتمامها بالشأن العراقي، وكتب رئيس تحرير الأهرام إبراهيم نافع في مقال اليوم من واشنطن أن الرئيس المصري حسني مبارك الذي يزور الولايات المتحدة الآن حرص على التحذير من خطورة توجيه أي ضربة عسكرية ضد العراق. وقال نافع: أن توجيه مثل هذه الضربة سيكون له انعكاسات سلبية على صعيد الرأي العام العربي، خاصة وأن واشنطن لم تقدم دليلا على وجود صلة بين العراق والإرهاب الدولي. وأكد نافع أن وجهة النظر المصرية ستكون محلا للمناقشة بين الرئيسين مبارك وبوش في لقائهما اليوم، مشيرا إلى أنه تحدث حول الموقف المصري من ضرب العراق مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الخارجية كولين باول ومستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس. ومن أبرز ما نشر في صحافة القاهرة تقرير في صحيفة الأسبوع المصرية الأسبوعية أكد أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قررت بصفة نهائية البدء في خطة الدفع بالقوات الأمريكية وإرسال التعزيزات القتالية إلى المنطقة، وأن أولى مراحل الخطة قد يتم الانتهاء من تنفيذها خلال الشهر الحالي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
صحيفة القدس العربي اللندنية نشرت مقالتين من المقالات الثلاث. الكاتب القطري محمد صالح المسفر رأى في إحدى المقالتين أن الولايات المتحدة تعمل لضرب الفلسطينيين والعراق، معتبرا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أوفدت عددا من المحللين الأمنيين إلى شمال العراق لتحضير الرأي العام في كردستان لهجوم أمريكي على العراق بهدف إقاحة نظامه. هذا في حين توافدت على الكويت قوات ألمانية وتشيكية وبريطانية وأمريكية استعدادا لشن الهجوم، على حد تعبير الكاتب القطري. وفي ختام مقاله تمنى المسفر أن تنصب مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على رفع العقوبات بشكل فوري وشامل عن العراق، لأن هذا الأمر في حال حدوثه هو رد على التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على حد تعبيره.
أما الكاتب السوداني عبد الوهاب الأفندي فإنه اعتبر في مقال نشرته أيضا القدس العربي أن من الخطورة تحويل النظام العراقي إلى نظام انتحاري. فبغداد أظهر حتى الآن عقلانية ربما أكثر من اللازم على حد تعبير الأفندي الذي أضاف أن النظام العراقي منذ فشل غزوه لدولة الكويت ينتهج استراتيجية ثابتة مفادها الانحناء أمام العاصفة بغرض تجنيب لنفسه المخاطر. وزاد عبد الوهاب الأفندي أن بغداد لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تعرضها إلى هجوم أمريكي، كما أن مجموعات منظمة مجاهدين خلق الإيرانية التي تتخذ العراق مقرا تدرك أن انهيار النظام العراقي يعني لها هلاكا مؤكدا ما يغريها بهجوم انتحاري في اتجاه إيران، وهذا في حال حدوثه سيكون له تأثير خطير على استقرار المنطقة على حد تعبير الكاتب السوداني. لهذا ينصح الأفندي بغداد بالاعتذار للكويت والسعودية وإعادة المفتشين وإرضاء الكويت في موضوع الأسرى، لكنه مع ذلك يشكك في ختام مقالته في أن تقبل الولايات المتحدة هذه التنازلات من العراق حتى في حال أقدمت عليها بغداد من طرف واحد. أما الكاتب المصري يوسف الشريف فيرى في مقال نشرته صحيفة البيان الإماراتية أن كل الشواهد تجزم بضربة عسكرية أمريكية وشيكة ضد العراق، معتبرا أن الجولة التي من المنتظر أن يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني لا تتعلق بمشاورة دول الشرق الأوسط، بل تتعلق بوضع تلك الدول التي يزورها أمام الأمر الواقع في خصوص ضرب العراق. ويلفت الشريف إلى أن الولايات المتحدة أخذت بالتحضير لضرب العراق في غضون شهري نيسان وأيار المقبلين، لكن مع هذا فإن الدول العربية لم تبدي حتى الآن أي موقف تضامني مع العراق على حد تعبير الكاتب المصري يوسف الشريف. مستمعين الأعزاء، ننهي جولتنا الصحفية هذه بالتقرير الصوتي التالي الذي يعرض فيه مراسلنا في الكويت محمد الناجعي لأبرز العناوين العراقية في صحف كويتية صادرة اليوم.
الكويت تؤكد استعدادها للتصدي للسلاح النووي العراقي، ومعلومات جديدة عن أسرى الكويت في السجون العراقية. هذه القضايا طالعتنا بها الصحف الكويتية الصادرة اليوم. في صدر صحيفة الأنباء جاء هذا العنوان: المبارك نمتلك أحدث المعدات لمواجهة سلاح بغداد الكيماوي. وتحت هذا العنوان تنقل الصحيفة عن وزير الدفاع الكويتي تأكيده أن الكويت تمتلك أحدث المعدات المتعلقة بمواجهة السلاح الكيميائي. في موضوع آخر جاء في صدر صحيفة السياسة: الضابط العراقي الهارب من جحيم صدام، الأسرى 400 فقط وبعضهم أصيب بانفصام للشخصية. تحت هذا العنوان تواصل صحيفة السياسة الكشف عن معلومات جديدة تنقلها عن سجين عراقي سابق متواجد حاليا في بيروت. وتقول الصحيفة إنه من مستجدات القضية أن السجين العراقي السابق رتب لها لقاء مع ضابط مخابرات عراقي فار من بلاده وهو برتبة رائد. الضابط العراقي اختار لقب أبو مازن وهو لقب مختلق، وقال: سأعطي الآن بعض الإشارات كدليل على مصداقيتي. فهناك ثلاثة مراكز حساسة وضع فيها الأسرى الكويتيون، أهمها السجن الدائري في بغداد، وثانيها سجن ذي قار، وعدد هؤلاء الأسرى يقارب 400 وليس 605 على الإطلاق. وتواجد هؤلاء الأسرى كما يقول الضابط العراقي في هذه المراكز ليس دائما، بل يتم تبديلهم بين فترة وأخرى. محمد الناجع، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.